بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في حكم الانتفاع بالأعيان النجس. المصنف رحمه الله ذكر لنا قولين في هذه المسألة. القول الأول يقول بأن القاعدة العامة هي حرمة الانتفاع إلا ما دل الدليل على جوازه، واستدل لهذا القول بستة أدلة. القول الثاني يقول بأن القاعدة العامة هي حلية الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته، ودليل هذا القول هو الأصل العملي أصالة البراءة، بالإضافة إلى رد أدلة القول الأول ومنها الإجماع. هناك مطلب ذكره كاشف الغطاء رحمه الله لا بد من الإشارة إليه والتوقف عنده في بعض موارده. الشيخ جعفر الكبير، الشيخ جعفر الجناجي رحمه الله صاحب الكتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وأيضا صاحب كتاب شرح القواعد، عند كتاب طبع في السنوات الأخيرة في جزئين، طبع فيهم شرح على قواعد العلامة رحمه الله، من الكتب التي تتصف بالدقة العلمية. وأساسا هي مطالب الشيخ جعفر الكبير مطالب تتصف بالدقة، طبع بتحقيق جيد لأحد فضلاء سيد حسين الكشميري. في شرح القواعد هناك اللي هو فقط شرح لكتاب التجارة من القواعد، ذكر الشيخ الجناجي كاشف الغطاء رحمه الله المطلب التالي، قال بالنسبة إلى الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات، الانتفاع بالنجس والمتنجس، ما هو حكمه؟ قال أنا أفتي بالحلية، حلية الانتفاع، إلا إذا جاءنا دليل خاص يدل على الحرمة والنهي، إلا مع الدليل الخاص. إذا أجتني رواية أو أجتني آية قالت هذه المنفعة محرمة عليكم، في تلك الحالة أنا أتراجع عن هذا الحكم وهو الحلية. وذكر مثالين رحمه الله لموارد الاستثناء. الاستثناء له مثالين. المورد الأول الميتة، الانتفاع بالميتة فإنه محرم. الانتفاع بالميتة محرم لأن الأخبار والإجماع قام على حرمة الانتفاع بالميتة. ثانيا الاستصباح بالدهن المتنجس، وهذه النجاسة بعد عرضية. الاستثناء الأول يرتبط بالنجاسات، الاستثناء الثاني يرتبط بالمتنجسات. الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف تحت الظلال أيضا دل الدليل على حرمته، وهو عبارة عن الرواية التي نقلها المرسل، التي نقلها شيخ الطائفة في كتابه المبسوط. ثم تساءل الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله تساءل عن العموم الذي دل على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس. قال: ماذا نفعل إزاء العموم، العموم الدال على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس؟ ماذا نفعل إزاء هذا العموم؟ ولعله يشير بذلك إلى رواية تحف العقول. ما عندنا عموم يحرم الانتفاع بالنجس والمتنجس مطلقا. لعله يشير بذلك إلى حديث تحف العقول، فإنه قد يفهم منه حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس، واللي إحنا ناقشنا يمكن هم بعض الآيات السابقة يمكن أن يكون مقصودة، لكن تلك الآيات مردودة. ماذا نفعل إزاء هذا العموم؟ لو سلمنا بوجوده ماذا نفعل بإزائه؟ عالجه رحمه الله، عالجه وقال أن هذا العموم في الحقيقة مو عموم يشمل جميع الاستعمالات بكل المتنجسات، بكل النجاسات والمتنجسات، بالنجس والمتنجس، لا، وإنما هذا الدليل الذي حرم الانتفاع بالنجس والمتنجس كان يتحدث عن موارد خاصة. ما هي هذه الموارد الخاصة؟ هي تلك الموارد التي يكون الانتفاع بالنجس أو المتنجس من باب لا مبالاة ولا اكتراث بالدين وبالتشريع. إذن هذا التحريم مو تحريم عام، لا نوافق على أن هناك دليل يحرم الانتفاع بالعين النجسة أو المتنجس مطلقا وفي كل الصور، لا، وإنما هو خاص، هذا خاص، هذا العموم خاص بموارد، ما إذا كان هذا الاستعمال، ما إذا كان هذا الانتفاع من باب عدم الاكتراث بالدين والتشريع. ما يهم هذا الإنسان عندما يستعمل النجس أو المتنجس، ما يهم يوقع على ملابس اللي راح يصلي بيهن، يوقع بإيديه وإيديه بعدين راح يأكل بهم طعام، يوقع بالأواني اللي راح يستعملها في الأكل والشرب، وهكذا على الملابس اللي يطبيها في المشاهد المشرفة، لا يهتم، وبالتالي يلزم منه أكل النجس أو شرب النجس أو الصلاة بالنجس أو إهانة ما يجب عليه احترامه. هذا الاستعمال وهذا الانتفاع هو المقصود من خلال هذا العموم الذي يمكن أن يطرحه لنا بعض الأعلام مثلا. إذن النتيجة التي ذكرناها إلى الآن هي التالي: مطلب كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه للقواعد، خلاصة هذا: أولا يحل الانتفاع بالعين النجسة والمتنجس، يستثنى من ذلك أمران: الانتفاع بالميتة والاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، للدليل الخاص الدال على حرمة هذه الانتفاعات. ثم بعد ذلك سأل سؤال: ماذا نفعل إزاء العموم الدال على حرمة استعمال النجس أو المتنجس؟ قال: هذا العموم يقصد به فقط وفقط حالات كون ذاك الاستعمال من باب بطور عدم الاكتراث وعدم المبالاة بالدين وبالشريعة. هذا كلام كاشف الغطاء رحمه الله. هذا الكلام شيخنا الأنصاري كيف ينتفع به عليكم السلام ورحمة الله؟ ليش جاب الشيخ الأنصاري قدس سره؟ الشيخ الأنصاري يقول: نشاهد أن الحكم الذي افتتح به كاشف الغطاء كلامه هو نفس الحكم الذي ذكرناه وبنينا عليه من حلية الانتفاع بالأعيان النجسة، إلا إذا دل الدليل الخاص على حرمته، على حرمة ذلك الانتفاع. وإنما ذهب الشيخ الكبير الشيخ جعفر الجناجي إلى هذا الحكم لعله من باب الأدلة التي أشرنا إليها، أولا أصالة البراءة، ثانيا الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول اللي هو الحرمة، أدلة كلها مردودة، الإجماع هم نقلنا مجموعة متضافرة متوافرة، مجموعة لا بد من الانتباه إليها من علمائنا يذهبون إلى حلية الانتفاع بالأعيان النجسة. للإحاطة بما ذكرناه نحتمل أن ذلك هو السبب الذي أدى بالشيخ الكبير بالشيخ الجناجي إلى ما ذهب إليه من حلية الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة. هذه من جهة. من جهة ثانية، الشيخ كاشف الغطاء يتضح لكم هنا، ذهب إلى حرمة بعض الانتفاعات بالأعيان النجسة، ذهب إلى حرمتها، لكن هذه الحرمة لا تنافي ما ذهبنا إليه وليس بمخالف لنا هو رحمه الله. نحن قلنا أن الانتفاع بالأعيان النجسة حلال وجائز في الجملة، لا نريد أن نذهب بالنتيجة، لا نريد أن نذهب أن كل واحد من الانتفاعات هو محلل، هذا لا ندعي. ندعي أن هناك انتفاعات لم يرد فيها النص هي محللة. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله ماذا خلص في نهاية مطلبه؟ أن كل انتفاع يلزم منه عدم الاكتراث بالدين يؤدي إلى أن يصبح هذا الإنسان المستعمل للنجس غير مكترف بالشريعة، غير مكترف بالأحكام الشرعية، هذا محرم عليه الانتفاع، هذا لا يتنافى مع ما قلناه. فإن معنى ذلك أن الشيخ كاشف الغطاء أيضا يذهب إلى حلية كل انتفاع بالعين النجسة ولا يكون ذاك من باب عدم الاكتراف بالدين والتشريع، إذن هو أيضا يذهب إلى حلية الانتفاع في الجملة في الموارد التي لا نص على حرمتها، لا دليل يدل على حرمتها. هذا السبب هو الذي يدعونا أن نطرح ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله. المفروض ننتهي ونطلع من مطلب كاشف الغطاء، ولكن واحد يطرح يشوف مطلب عند كاشف الغطاء بسيط، غير هذا مطلب بسيط بحمد الله جاوزنا عقل، لكن الشيخ آلى على نفسه المصنف أن ما يخلينا نفرح ببساطة مطلب كاشف الغطاء، فأضاف قال أنا عندي قاعدة ويا كاشف الغطاء في مكانين، ذكر مطلبين في عبارتي، هذان المطلبان لابد أن نقف عندهما، عند هذين المطلبين ندقق نشوف ما ذكره تام أو ليس بتام. المطلب الأول، النقطة الأولى التي يريد مصنفنا رحمه الله أن يقف عندها مع كاشف الغطاء، المطلب الأول اللي هي مو كلش مسيسة ببحثنا، قد يكون لها لكن مو مهمة، يعني إحنا أصل بحثنا هو حلية الانتفاع بالعين النجس. المطلب الأول يرتبط هذا المطلب بالاستثناء الأول، هذا الاستثناء الذي تجدونه أمامكم يستثنى، عليكم السلام شيخنا، يستثنى من حلية الانتفاع بالأعيان النجسة تلك الموارد التي يوجد فيها دليل خاص على الحرمة. ذكر مثالين لذلك، المثال الأول الانتفاع بالميتة، فإن الانتفاع بالميتة محرم إذ هناك روايات دلت على حرمته وهناك إجماعات قامت على حرمته. طب هذا لحد الآن ما في مشكلة، أكو مشكلة بهذا اللي راح أذكره. كاشف الغطاء قال ما هو الانتفاع الذي دل الدليل على حرمته؟ ما هو؟ قال قدس سره، الانتفاع الذي دل الدليل على حرمته في الميتة هو الذي يعد استعمالا عند العرف. الذي يعد استعمالا عند العرف. هذا القيد الذي أضافه كاشف الغطاء، ما هي النكتة من ورائي؟ ما هو السبب في ذكري؟ ما هو منشأه؟ أن الانتفاع المحرم بالميتة الذي دل الدليل، الذي دلت الروايات وقام الإجماع على حرمته، هو الذي يعد استعمالا عند العرف. ما هي النكتة التي دفعت كاشف الغطاء إلى هذا القيد؟ الجواب أن كاشف الغطاء أراد أن يخرج بعض الانتفاعات عن دائرة التحريم. من هذه الانتفاعات الإيقاد بالميتة، فالواحد يريد يدفى، ما عنده خشب يريد يستعمل الميتة مكان الخشب، هاي واحد. أو فد واحد يريد يسمد التسميد بالميتة، كائن عضوي يشيله يخليه يمجذر النبات. أو فد واحد يريد يخلي الميتة مسدا لمجرى الماء. عنده حيوان قد نفق ومات، يريد يخلي هذا الحيوان بمجرى الماء حتى يمنع الماء عن الدخول إلى البستان مثلا، عن هذه الجهة يوديه على الجهة الثانية. يريد كاشف الغطاء أن يخرج هذه الانتفاعات عن دائرة الحرمة، فإن هذه الموارد هي انتفاعات محللة غير محرمة. هذه انتفاعات محللة غير محرمة، فكاشف الغطاء رحمه الله يقول أن الانتفاع بالميتة على قسمين: الانتفاع بالميتة بعض الانتفاعات تعد استعمالا عرفا، وبعض الانتفاعات لا تعد استعمالا عند العرف. الانتفاع المحرم بالميتة هو الانتفاع الذي يعد استعمالا عند العرف، وأما الانتفاع الذي لا يعد استعمالا عند العرف فهو غير محرم. وهذه الانتفاعات التي ذكرت أمثلة لها، هو المصنف رحمه الله ذكر أمثلة لها، ليست استعمالا للميتة، ليست استعمال، استعمال الميتة. الميتة ما هي؟ الميتة حيوان فيه لحم. الانتفاع استعمال هذا الحيوان عند العقلاء، الانتفاع بهذا الحيوان بحيث يكون استعمالا، هو أنه في حياته إذا كان يستعمل للركوب يركب، إذا كان يستعمل للزينة يتزين به في البيت، يجعل زينة في البيت، هذا استعمال. إذا هذا الحيوان مات، إذا ذبح، إذا ذكي، هذا يستعمل للأكل. الانتفاع بالأكل هو استعمال الحيوان. هذا الحيوان الذي هو في الحقيقة لحم، استعماله هو ما هو؟ الأكل. أما أنت الآن تروح للقصاب تقول له هاي اللشة ايش قد؟ يقول لك 10 كيلوات. يقول له اي والله نزل لي اياها. يقول لك ما شاء الله عندك عزيمة. يقول له لا، انا اريد اسمد بيها الورد مالتي، جوريات عندي بالبيت ابدا اسمدهن بهاي الميتة. الناس الواقفين قدامك قبلك باعوا هالشيء، هذا استعمال لهذا اللحم. تقول له يابا نزل لي هذا، أول ما ذبح الحيوان قل له يا بكل شيء لسوي أرداخذه أريد أسد بي مجرى الماء. أو أنت فد واحد عندك من الثروة ما تنوء به كذا، ما يهمك بعد، ما يهمك أنه تيد السدة، حتى إذا تيد السدة بفضة مو مهم عندك. هذا استعمال، لا كل هالناس تبقى تباو، هذا مو استعمال. استعمال الميتة يعني استعمال هذا الحيوان اللي بيلحم، ليست هذه الانتفاعات استعمالا، ليست استعمالا تماما. مثل ما فد واحد يروح للنجار ياخذ من النجار سرير جديد وباب جديد، ياخذه زوجته قالت له ما شاء الله ابو فلان جايب لنا اليوم شربايه، يقولها لا هذه جبتها حتى اليوم، من حتى اليوم نخليها بالمنقله، اليوم نسوينا فد فد جمره كبيره بهذه حتى اوقد بها. هذا الباب ما جبته حتى نشيل هذا الباب القديم، اريد نوقد بنار. هذا شو الناس تقول لك؟ يقول هذا مو استعمال، منفعه، ايقاد منفعه، يريد يتدفى الاخ. زين هذا مو انتفاع، هذه منفعه لكن مو استعمال. استعمال الباب حد للمكان، حد للغرفه، حد للدار. استعمال السرير النوم مو الايقاد، استعمله كوقود. استعمال هذا الحيوان اللي بيلحم للأكل مو للإيقاد والتسميد وسد مجرى الماء، هذه انتفاعات لكن ليس استعمالات، ليست هي استعمالات للميتة. تلاحظون كيف المحرم في التشريع الذي دلت الأدلة على حرمته مو كل انتفاع، الانتفاع الذي يعد استعمالا عند العرف، وأما تلك الانتفاعات التي لا تعد استعمال عند العرف فليست محرمة، ليست محرمة. الانتفاع الذي هو الأكل هذا محرم، أما الانتفاعات التي هي من قبيل الإيقاد والتسميد والمسد للماء هذه مو استعمالات فليست محرمة. هذا هو بيان سبب هذا القيد. يقول المصنف رحمه الله: إذا كان الأمر كذلك فهذا الكلام من قبل هذا التقييد، هذا القيد الذي ذكره كاشف الغطاء غير صحيح، يرد عليه ما يلي. هذا القيد غير صحيح، يرد عليه ما يلي: أنه إحنا حتى نضيف قيد لموضوع الحكم الشرعي، أي قيد حتى تضيفه إلى موضوع الحكم الشرعي، مثل قيد الاستطاعة ضيفته إلى المكلف حتى بعد ذلك قيدت المكلف الذي يجب هذا حكم، يجب عليه الحج، قيدته بيش بالاستطاعة. إذا جبت الشغل نقول لك الدليل على هذا القيد. هنا همج أنت جبت الآن قيد أضفته إلى هذا الموضوع وتريد تثبت عليه حكم الحرمة، الحرمة التي تثبت للانتفاع بالميتة، أي انتفاع إذا توفر هذا القيد، قيد الاستعمال. هذا القيد له دليل أو لا يوجد له دليل؟ يقول المصنف: أنا أزعم أن هذا القيد لا دليل له، هذا القيد لا دليل له، فإن الأدلة التي دلت على حرمة الانتفاع هي تدل على حرمة ما يسمى بالانتفاع. مثلا رواية علي بن المغيرة التي ورد فيها أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال عليه السلام: لا، ما بيستعمل انتفاع. أو الرواية الأخرى: الميتة لا ينتفع منها لا بإهاب ولا كذا، انتفاع ما بيها استعمال، بيها انتفاع. فكل الأخبار الدالة على الحرمة وكذلك معاقد الإجماع تتحدث عن الانتفاع الذي يشمل الاستعمال وما يكون وما لا يكون من باب الاستعمال. إذن هذا القيد مو تام. هذا الإشكال الذي أضافه المصنف رحمه الله، خلنا كتبه هنا الإشكال. إذن الإشكال إذن التقييد، التقييد لا دليل عليه. خب شيخنا المصنف، يعني أنت تريد أن تفتي بحرمة هذه الانتفاعات إذا تقول الانتفاع مطلقا محرم، سواء عد استعمالا أو لم يعد استعمالا. شيخنا الأنصاري، أتريد أن تحرم هذه الانتفاعات؟ قال لا، لا أريد أن أحرم هذه الانتفاعات، أريد أن أخرجها بطريق آخر غير الطريق الذي سلكه كاشف الغطاء. طيب ما هو هذا الطريق الذي يريد مصنفنا أن يسلكه؟
سيدنا بالنسبة
للإشكال
المصنف على كاشف الغطاء، المولى هو أرضي.
نعم.
فمن يتكلم في موارد أرضية.
نعم.
فمن قال المولى أن الميت لا ينتفع منها بشيء فهو جاي هنا مخاطب العرف، فالعرف يرى أن هذا الاستعمال اللي ماخذ به غير الاستعمالات الغير ماخذ بها، وليس يريد أن عنده مطلق الاستعمالات سواء كانت عرفية أو غير عرفية.
شو تقولون؟ هو لو كان ماخذ الاستعمال كموضوع لحكمه الحق معه، نقول إذن العرف المولى أراد من العرف، أراد من المتشرعة أن يمتنعون عن انتفاع استعمالي. لاحظون كيف؟ فما جاب هو كلمة استعمال، هذا قيد هو شقاه لا مطلقا. إذا إحنا ويا الدليل كلمة انتفاع، والانتفاع عند العرف انتفاع يشمل استعمالا عرفيا وانتفاع لا يشمل الاستعمال العرفي. تلاحظون انتفاع كله، حتى اللي يشيل الحيوان يذبح سماد يخليه سماد للقاع. تلاحظون كيف يشيل الحيوان يخليه سماد للقاع، هذا مو استعمال لكنه انتفاع. خلاص هذا مشمول بالدليل، الدليل مطلق يشمل الاثنين معا. القيد يراد لدليل، تلاحظون كيف القيد يراد لدليل. إذا فد واحد يقول أنا أدعي الانصراف، نجي نناقشه. الانصراف يقيد، لكن أي انصراف الذي يقيد؟ الانصراف اللي يقيد اللي يعتبر قيد في مقام الاستعمال. تلاحظون الناشئ من كثرة الاستعمال اللي يسوي لنا أنس في مقام الاستعمال ويقيد المراد الجدي من خلال الاستعمالات الكلمة، لا من خلال المنشأ الخارجي الكثرة الخارجية. فالحق مع المصنف رحمه الله، هنا الحق مع المصنف. على كل حال نلاحظ جواب المصنف. إذن شيخنا التسميد بالميت حرام، قال لا، لكن بطريق آخر غير الذي سلكه كاشف الغطاء. ما هو الطريق؟ قال قدس سره. الدليل دل على حرمة الانتفاع. الدليل دل على حرمة الانتفاع. الانتفاع بالميتة حرام. أي انتفاع هو المقصود للمولى في هذا الدليل؟ ما هو الانتفاع؟ الانتفاع الذي لاحظه المولى في هذا الدليل وصب عليه الحرمة ما هو؟ الجواب الانتفاعات المقصودة. الانتفاع المقصود، الانتفاع المقصود هو الذي انصبت عليه الحرمة في هذا الدليل. حينما نأتي إلى اللحم، ما هو الانتفاع المقصود لك؟ الانتفاع المقصود في اللحم هو الأكل، والانتفاع المقصود في الباب هو حد الغرفة، والانتفاع المقصود في السرير النوم. هذه الانتفاعات المقصودة هي المحرمة، والانتفاع المقصود في الخمر هو الشرب، والانتفاع المقصود في الدهن المتنجس هو جعله طعاما. هاي الانتفاعات المقصودة. عندما يجيني دليل يقول لي يحرم الانتفاع بالشيء، هذا ينزل على الانتفاعات المقصودة. وأما الانتفاعات غير المقصودة فإن هذا الدليل لا يشملها. الانتفاعات غير المقصودة، مثلا أجيب الميتة حتى أسمد بها أو أوقد بها، أجيب الباب الجديد اللي يستعمل حد للدار أجيبه على مد أوقد به، أجيب السرير بدل ما أستعمله بالنوم أجيبه أريد أوقد به. الخمر مثلا أجيبه على مود مثلا أسقي الزرع به، وهكذا. هاي انتفاعات غير مقصودة. هذه الانتفاعات بما أنها غير مقصودة فإنها منزلة عرفا منزلة العدم، لا وجود لها وغير ملحوظة. هاي نكتة مهمة، هي هاي نكتة المصنف رحمه الله، هاي النكتة مال الدليل المصنف. أصلا العرف لا يعد تلك الانتفاعات موجودة، لا وجود لها. أن واحد يوقد باللحم هذا ما يعتبره أصلا منفعة باللحم. يجوز عندنا بالعشرة آلاف بالمليون فد واحد يجي يستعملها الاستعمال، لكن العرف أصلا يعده بمنزلة العدم. أو فد واحد يجي يستعمل الباب في الإيقاظ، أيضا الحال كذلك يعده بمنزلة العدم. أو السرير في الإيقاظ بمنزلة العدم، أو الخام في التسميد بمنزلة العدم، كأنه لا وجود له لهذا الانتفاع. فإذا لا وجود له إذن هذا الدليل ما يتحدث عنه، لأنه لا وجود له عرفا، ينزله العرف منزلة العدم. الانتفاع بالميتة محرم، يعني يا انتفاعات العرفية. أما الانتفاعات التي غير موجودة والتي لا يعدها العرف ولا ينظر إليها ولا يحسب لها حسابا، فإن هذا الدليل ساكت عنها، غير لا يتحدث عنها. هذا الدليل يحرم الانتفاعات المقصود، يحرم الانتفاعات المقصودة. لاحظوا يا إخوة، ولا يتحدث عن انتفاعات هي بمنزلة العدم. إذن خلنا نجي إلى هذه الانتفاعات التي يريد الإنسان أن ينتفع بالميتة فيها. يقول لو أن هذا الحيوان ذكي وكان له لحم بحمد الله طري طازج. خب هذا الحيوان ما هي المنفعة المقصودة له التي العرف يجعل المال بإزائها في مقابل هذا اللحم، والتي العرف يعطي اللحم قيمة ويعتبره مال في مقابلها؟ الأكل. وأما هذه المنافع فالعرف لا يجدها في البيع، لا ينظر إليها في مقام مالية اللحم لو لم يكن ميتا. تلاحظون كيف؟ إذن هذه المنافع، أصلا هذا الدليل الذي حرم الانتفاع بالميتة قد غض الطرف عنها، لم يلحظها حين التشريع، ما يتحدث عن هذه المنافع، يتحدث عن تلك المنافع المقصودة وصب الحرمة على تلك المنافع. هذا هو الطريق الثاني الذي يلتزمه المصنف رحمه الله في مقام بيان إخراج هذه الأفراد من الانتفاعات. يبقى المصنف رحمه الله يجيب شاهد وهو عبارة للعلامة رحمه الله، أيضا تصب في مصلحة ما ذكره من أن الأدلة التي حرمت الانتفاع بالميتة تتحدث عن المنافع المقصودة فقط وفقط، وأما المنافع غير المقصودة فهذه الأدلة غاضة الطرف عنها. بعدين المصنف عنده مطلب مهم، يريد يدفع توهم، أكو توهم قد يجي من خلال عرضه، هذا التوهم لابد أن يدفع. هذا إن شاء الله ما أظن راح نلحق له، بس خلوا في أذهانكم يا الباشر، هذا التوهم كله منصب على ما ذكره في درسنا في بحثنا لهذا اليوم.
ما يجي الكلام على المصنف؟
ها؟
الكلام ما يجي نفس الكلام على المصنف؟ ما هو الدليل أو القيد المقصود؟ الرواية ما ذكرت لنا قيد المقصود.
لا هو المصنف ايش يسوي؟ المصنف يقول اصلا ديش مو انتفاعات عند العرف
حتى والمصنف
ذاك لا ذاك باعتبار ذاك كلمة الاستعمال هذا القيد اصلا لم يؤخذ في الدليل، فما هو الدليل عليه؟ بينما عندما تؤخذ كلمة الانتفاعات في الدليل نقول خل انتفاعاتكم، اما ديش اصلا ديش مو انتفاعات. العرف نفس دل نفس كلامكم مطبقة. العرف نشوف العرف وين يقول أكو انتفاعات نمشي وراء بالأكل يقول انتفاع العرف بها ونعمت، أما بالإيقاد العرف ما يشوفها انتفاع.
بالاستعمال
لا، بس مو الاستعمال ما وارد بالدليل. تلاحظون كيف؟ لو كان وارد كلمة الاستعمال نطبق نفس كلامنا على كلمة الاستعمال. تلاحظون كيف؟ نطبق نفس الكلام. قلتوا شفتوا الشيخ، الشيخ قال هذا مو استعمال، مو استعمال لأنه يشوف أنه المنفعة، المنفعة أصل المنفعة هي استعمال. تلاحظون كيف؟ لكن العرف ما يشوفها هنا أنا استعمال.
سيدنا العرفية أرسل الفكرة ما شيخ الأنصار لا يفسر فكرة الشيخ أجل، لكن الفرق ما كان ما يكد لا يعد استعمال لا يعد منفعة،
لا يعد من لا يعد انتفاع يعني مع مع فرق مع الفرق اللي وضحته لكم، ولعله للإحاطة بما ذكرنا بما ذكرنا يعني أن المستندات الستة الأدلة الستة التي ذكرناها للقول الأول مردودة، وهناك كلمات كثيرة من علمائنا تدل على حلية الانتفاع وأن هناك أصل هو البراءة. للإحاطة بهذه الأمور اختار بعض الأساطين العلماء المحققين الكبار في شرحه على القواعد شيخ جعفر الكبير الجناجي كاشف الغطاء، في شرحه على القواعد اختار جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. يا تفصيل أن الذي يحرم من الانتفاعات بالنجس هو تلك الانتفاعات التي تؤول بالمكلف إلى أن يكون أن يصدق عليه أنه غير مكترث بالدين، وهذا التفصيل لا يضرنا لأننا لأنه معنى كلامه أنه الانتفاع في الجملة محلة. هنا إنما حرمه لأنه ينطبق عليه عنوان ثاني وهو ثانوي وهو عدم الاكتراث بالدين. فقال فقال الشيخ جعفر رحمه الله كاشف الغطاء: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد. لاحظوا هذه نفس القاعدة اللي احنا تبنيناها، ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، خلاص هاي القاعدة، في غير ما ورد النص بمنعه، يعني إذا ما عندي دليل على الحرمة نقول بالجواز بمنعه بمنع الانتفاع. راح يجيب مثال، راح يجيب مثالين، سوف يذكر مثالين لما ورد النص بحرمة الانتفاع به. المثال الأول كالميتة كالميتة، هذا مثال علما لما ورد النص بمنعه، كالميتة النجسة، هذا القيد اللي وقع الحديث عنه في النقطة الأولى، التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا، مو مطلقا لا يجوز الانتفاع بها، وإنما في تلك الموارد التي لا يسمى الانتفاع فيها استعمالا. كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها للأخبار وللإجماع، فإن النص دل على حرمة الانتفاع بالميتة والإجماع انعقد على حرمة الانتفاع بالميتة، هذان دليلان من خلالهما نستثني الانتفاع بالميتة. وكذا هذا المثال الثاني لما ورد النص بحرمته بحرمة الانتفاع به، وكذا الاستصباح بالدهن، وكذا يعني ورد النص بمنع الانتفاع به، الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، لأن مرسلة الشيخ الطوسي التي ذكرها في المبسوط اللي قال فيها روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف تدل على حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس من بهذه المنفعة. ثم بعد ذلك راح يجيب كاشف الغطاء رحمه الله عن إشكال مقدر. وهذا الإشكال شيخنا كاشف الغطاء ماذا تعمل بالعموم الدال على حرمة الانتفاع بالنجس، وما دل هذا الجواب وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، لعله يشير إلى تحف العقول التي ورد فيها حرمة التقلب، حرمة جميع التقلب فيه في وجوه النجس. مخصوصا وما دل مخصوصا بتلك الانتفاعات التي هي من باب لا اكتراث بالدين، مخصوصا أو منزل. إحنا منزل نفس مخصوص، مخصوص ومنزل بمعنى واحد. اللي راح هذا راح يصير محل كلامنا بالنقطة الثانية بالموقف الثاني مع كاشف الغطاء. مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين. نخصصه ننزله على الانتفاع بهذا الموارد، الانتفاع اللي يلزم منه عدم الاكتراث بالدين، يستعمله كأنه ماكو نجاسة أصلا، كأنه ما بي مشكلة، يستعمله مثل ما إحنا نستعمل مثل ما نستعمل اللحم الطبيعي. هذا هو المحرم، عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله ليغسله، نستعمل بس بعدين إيدينا تتلوث وبعدين ملابسنا لأن كلهم نشطفهن، يلا نصلي ويلا نأكل. وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة، هاي أدلة حرمة الانتفاع لا تشمله، فيبقى على حكم الأصلي وهو البراءة، يبقى على حكم الأصل وهو البراءة، أو الأصل وهو القاعدة العامة التي هي الإباحة واللي مستندها البراءة. خب خلصنا إذن الحمد لله كاشف الغطاء بحمد الله من إخواننا ومن أصحابنا ومن علمائنا اللي ويانا في 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 موقفنا من أصحاب القول الثاني، يحلل الانتفاع إلا ما نص الدليل على حرمته وعنده تفصيل، لكن هذا التفصيل ما يضرنا بحمد الله. نخلص نعبر شيخنا قال له عندي موقفين مع كاشف الغطاء. النقطة الأولى هذه التقييد، والتقييد الذي ذكره كاشف الغطاء بلحاظ الاستثناء الأول عندما قيد الانتفاع بالميتة بما يسمى استعمالا، هذا التقييد الوارد في كلامه رحمه الله، هذا التقييد مبتدأ خبره لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة يستعملها وقود للنار وسد ساقية الماء بها بالميتة مجرى الماء حتى يحول إلى ساقية ثانية وإطعامها لجوارح الطير، هذه أمور أراد كأن نفهم نستظهر من كاشف الغطاء أنه أراد أن يحللها ويقول أنها ليست استعمال فهي مباحة. ومراده يعني كاشف الغطاء رحمه الله سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة، لاحظ مو يقول يسلب الاستعمال مطلقا، لا، استعمال الميتة، هذه الأمور هذه الانتفاعات ليست استعمالا لهذا الحيوان وما فيه من اللحم، ليست استعمال، لا يسميها العرف استعمالا، استعمال سلب استعمال الميتة عن هذه الأمور، هذه الأمور ليست استعمالا للميتة. خب لماذا يسلب الاستعمال استعمال الميت عن هذه الأمور؟ لأن استعمال كل شيء ما هو استعماله؟ إعماله، لأن استعمال كل شيء هو إعماله، يعني الانتفاع به في المورد المناسب له عرفا الذي أعد لأجله، إعماله في العمل المقصود منه عرفا، والعمل المقصود من هذا الحيوان هو الأكل بعد أن يذكى، هذا استعمال. أما فد واحد جايب له أجل لكم ذاك الزمان الحمار يخلونه للركوب، جايب له حمار على مود يزين بداره، يعد هذا استعمال؟ لا يعد هذا استعمال في العمل المقصود منه عرفا. يجيب مثال إليه: فإن الباب والسريرة لهما عمل أوجد لعمل محدد عند العرف وهو النوم وحد الغرفة، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما. نعم هو منفعة لكنه ليس استعمال، لأنك لم تنتفع به في العمل الذي أوجد الباب لأجله وخلق الباب لأجله وصنعه النجار لأجله. خب، هذا هو منشأ التقييد والنكتة في التقييد. لكن يشكل هذا التقييد فيه مشكلة بناء على هذا الذي شرحته لكم، والكلام ما زال للمصنف رحمه الله. هذا التقييد فيه مشكلة بأن المنهي عنه في النصوص يعني الروايات هو الانتفاع بالميتة. المنهي عنه هو الانتفاع بالميتة، هذا الانتفاع الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. الانتفاع مطلق يشمل الاستعمال العرفي ويشمل الانتفاع غير الاستعمالي. يعني لو احنا واطلاق الروايه، هذا التقييد منين نجيبه؟ خلاف الاطلاق والتمسك باصاله الاطلاق هو المحكم، وهي انتفاعات. إذن لا دليل على هذا التقييد المذكور. المصنف يجيب قرينة على أن الذي دلت الروايات على حرمته هو الانتفاع بنحو الاستعمال، أو قل الانتفاع الاستعمالي. يجيب قرينة يقول كلمة الانتفاع لأنها مطلقة حتى كاشف الغطاء قيدها في كلامه بهذا القيد. ولو أن هذه الكلمة لا يراد منها إلا الانتفاع الاستعمالي لم يكن مضطرا كاشف الغطاء إلى هذا القيد، لأن هذا القيد على خلاف إطلاق هذه الكلمة، اضطر هو رحمه الله أن يأتي بهذا القيد. وهذا معناه أن الروايات مطلقة أيضا، ولو كان المعصوم يريد هذا القيد لذكره حتى يخرج سائر الأفراد، ولذا قيد هو نفسه الانتفاع بما يسمى استعمالا. إذن شيخنا الأنصاري أنت تفتي بحلية هذه الأمور، بحرمة هذه الأمور؟ قال لا، لدي طريق آخر يفتي بحليتها. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذا إن مثل هذه الاستعمالات كالإيقاد بالميتة ونحوه والتي لا والتي يريد يقول اللي هي مو منافع مقصودة عند العرف، مثل هذه الاستعمالات اللي ليست هي المنافع المقصودة للشيء والغالبة للشيء والتي يدفع بإزائها المال، لا تعد انتفاعا، أصلا ليست من باب الانتفاع. هاي شنو نقطتها؟ هاي نقطتها تنزيلا لها لهذه الانتفاعات لهذه الاستعمالات. شوف شلون بدل المصنف اصلا، حول قال هذه استعمالات بس مو انتفاع، تنزيلا لها منزله المعدوم. هاي الاستعمالات ليست انتفاعات عند العرف، العقلاء هيك العرف هيك ينزلها منزله المعدوم. ولذا يقال للشيء، سلا اقل احنا المتشرعه نتحدث عن احنا المتشرعه، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته، مع أنه قابل للأمور المذكورة الإيقاد ونحو ذلك. هذا الحيوان يقال أنه بعد أن مات ونفق وصار ميتة يقال أنه لا ينتفع منه بشيء، الأكل ما الأكل محرم، خوئل ذن المناب ليش يقال لا ينتفع منه بشيء؟ لأنه نزلت تلك المنافع منزلة العدم. فالمنهي عنه في دليل النهي عن الانتفاع بالميتة في تلك النصوص هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا. ماذا تعد؟ غرضا، طبعا مقصودة غرض نوعي مو غرض شخصي، يعني لعامة العقلاء لعامة الناس اللي هو الأكل، من تملك الميتة لولا كونها ميتة. لو كانت مذكاة فالمنفعة المقصودة هي الأكل، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، لكن هذه أغراض شخصية. قد واحد يروح يشتريها على مود ينتفع بها بهذا المورد، يشتري لحم من القصاب مذكى على مود يسد بمجرى الماء، قد ينتفع، لكن هذه أمور شخصية. كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية. هذا شبيه ما قد يشترى الجلاب، ماء الورد، ماء الورد اللي في ذاك الزمان كان شوي غالي، مو البطل بألف مثل زماننا. كما قد يشترى الجلاب ماء الورد لإطفاء النار بالموقد ذبل ماء ورد، والباب للإيقاد والتسخين به، ويشترى الباب مثلا، فالواحد يشتري على الباب عن يسخن به ويوقد به. هذه أغراض شخصية ليست هي المقصودة. قال العلامة في النهاية في بياني، هذا شاهد منه على أن هذه ليست منافع أصلا عند العرف، في بيان أن الانتفاع، هذا مبتدأ، لا هذا اسم، أن ببول غير المأكول اللي هو نجس في الشرب للدواء، هذا الانتفاع منفعة جزئية، لاحظ، منفعة جزئية يعني نادرة لا يعتني بها العقلاء، لا يعتد بها، وليست ملاكا للمالية. ثم قال بعد ذلك: إذ كل شيء، هاي علة عدم الاعتناء بهذه المنافع الجزئية، إذ منفع، إذ كل شيء من المحرمات سواء كان من عيان النجسة أو المتنجسة أو حتى الطاهرة لا يخلو من منفعة، لا بد بمنفعة، كالخمر للتخليل، لكن هذا التخليل ليس هو المنفعة الأصلية والأساسية لصناعة الخمر وبيعه، الغرض الأصلي والشرب، والعذرة للتسميد، ينتفع بالعذرة للتسميد، لعد شنو المنفعة الأصلية للعذرة؟ شنو المنفعة الأصلية؟ يقول التسميد منفعة نادرة، أكو منفعة أصلية للتسميد، بعد تفتهمها شنو المنفعة؟ أكو منفعة أصلية للتسميد هي مثل الأكل والميتة لأكل جوارح، نعم، يقول هاي منفعة نادرة، الميتة لأكل جوارح الطير، هذه منافع موجودة في هذه الأمور ولم يعتبرها الشارع، مع أنها لها، مع أنها منافع لكنه غير متعارفة، الشارع لم يعدها هي الملاك وليست هي السبب للمالية الشرعية، ولذا لم يجيز البيع لأجل هذه الأمور التي هي نادرة كالمعدوم، والحمد لله رب العالمين.